وعلى آله وصحبه وعلى ذريته عنهم بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، فهذا عام جديد في حياة كل مسلم يذكرنا بذكرى عزيزة غالية، ألا وهي ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة أيها الأحبة الكرام من أعظم دروس الإسلام التي ينبغي لكل مسلم أن يقف عندها ويتأملها حق التأمل حتى يستطيع أن يكون من المهاجرين، ولا أقصد بذلك أنه إن فعل ذلك يكون مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلا، فإن هؤلاء لهم السر الذي لا يدرك. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أهاجر، وكان ذلك بعد عام الفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قد مضت الهجرة بأهلها وبقي الإسلام والإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. فلا بد من الوقوف مع هذا الحدث، ليس بصفته مناسبة تقرأ فيها آيات القرآن ويأكل الناس فيها بعض أنواع الطعام والشراب، ويصل الحد إلى أنني أسأل بعض طلبة المدارس، وكان ذلك في أول يوم من أيام السنة الهجرية الجديدة، أيها الشباب لماذا أنتم في البيوت؟ لماذا لم تذهبوا إلى المدارس؟ قالوا إن اليوم أجازة. فقلت ولما؟ قالوا لأننا في الهجرة. قلت وما معنى الهجرة؟ قالوا هكذا بنفس الله، قالوا يعني الهجرة اللي بناخد فيها الأجازة. الفطرة عندهم أنه يوم يأخذون فيه الأجازة. طيب ماذا تعرفون عن الرسول؟ وماذا تعرفون عن مكة؟ وماذا تعرفون عن المدينة؟ وماذا تعرفون عن غار ثور؟ وماذا تعرفون عن غار حراء؟ وماذا تعرفون عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ نحن نعرف كل اللي احنا نعرفه ان يوم الهجرة هو يوم أجازة. وظن كثير من الناس ان الهجرة هي مناسبة، شأنها شأن اي مناسبة تمر بالإنسان يفرح بها ثم ينقض الحال بعد ذلك. وأنا أقول لنفسي ولكم إن الهجرة درس من أعظم دروس الإسلام، ليس معجزة لنكون بمن أعنها، وليست كرامة، إنما هي مرحلة شهادية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحابه، ليعلم الله عز وجل البشرية كلها كيف يكون الانتماء لهذا الدين العظيم. أول درس من دروس الهجرة، أول نقطة نقف عندها من فوائد الهجرة هي أن الله عز وجل يحبك، وأن الله سبحانه وتعالى إذا اختار لك فإنما يختار لك أكمل الأحوال. إن آيات الهجرة التي سمعناها قبل الصلاة إنما نزلت بعد الهجرة بتسع سنوات. لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فيقوم الوحي ينزل إلا تنصره فقد نصره الله، لا، وإنما ذكر الله عز وجل في هذه المرحلة ما حكاه ربنا سبحانه وتعالى من حال المشركين: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنما حدث الهجرة وما سمعناه قبل الصلاة من قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إنما نزل بعد تسع سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع النبي من تبوك. وما أدراك ما تبوك؟ جيش العسرة ومرحلة من أصعب مراحل حياة الصحابة، حينما فتح الله عز وجل عليهم الأرض ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقر النبي أيما استقرار، تأتي الأنباء أن الروم يريدون الإغارة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس للتجهز. التجهز من أموالهم من قيودهم، فجاء أبو بكر بماله، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء عثمان بألف دينار، ثم جاء بألف بعير، وجعل ذلك كله في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحرك الجيش وانطلق الجيش وذهب الجيش وعسكر، ثم رجع الجيش ولم يقاتل. في هذه الغزوة تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤمنين، وتخلف عن النبي أكثر المنافقين. فنزل القرآن يكلم هؤلاء وهؤلاء، نزل القرآن يكلم المؤمن الذي جاهد مع النبي في بدر، وجاهد مع النبي في أحد، وجاهد مع النبي في الأحزاب، وجاهد مع النبي في بني قريظة، وجاهد مع النبي في غزوة بني المصطلق، وجاهد مع النبي في غزوة حنين، وأنفق ماله وقام النهار وقام الليل وجاهد في سبيل الله، يقول له: إلا حصل يقول الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين عصوا. ده بيكلم اللي تخلفوا عن الغزوة، ده بيكلم الناس ارتكبت معصية، بيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا في سبيل الله، ما هو سبيل ثاني، لا سبيل أرض ولا قومية ولا عصبية ولا حزبية، تجرد لله تبارك وتعالى لنصرة قضية، لنصرة شريعة فقط، بغض النظر عن شيء آخر. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ إذ ثاقلتم إلى الأرض، الأرض ما بتشدهمش، مش عايزاهم، بالسوق فيهم، بتبعدهم، إنما هم عمالين ينزلوا لتحت، هم اللي بينزلوا، هم اللي بيتثاقلوا، مش حاجة تانية شداهم. زي ما بتيجي تقول لحضرتك الصلاة، تقول لي والله ما أنا عارف، كل ما أجي أصلي حاجة تشدني، لا ده أنت اللي بتقع. الزكاة، والله كل ما أجي أطلع فلوسي حاجة تحشني، ده أنت اللي حايش نفسك. الخير من جواك، ما مش حاجة شداك ولا معطلاك، إنما ده شيء جواك أنت. إذ ثاقلتم إلى الأرض، ثم يسأله ربنا سؤالا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ عجباكم؟ مرضيين بها؟ ترضيكم؟ عايزينها؟ قلوه. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وها أنت ترى الدنيا ماذا فعلت بأهلها؟ انظر إلى الدنيا لم تعد عديد، وإنما أذلت كل عديد، لم تغني فقير، وإنما أفقرت الغني، لم تجعل الإنسان على حاله، على إنما فتنت وضلت كثير من الناس. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا إيه؟ إلا قليل. ثم يحذر ربنا عز وجل كل من تثاقل، وكل من رضي بالدنيا، وكل من خشي على نفسه الموت، يقول تعالى إلا تنفروا، يعني إن لم تتحركوا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وليس هذا فقط، قال تعالى ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. أوعى تظن إنك أنت لما تروح الإسلام هينهار، أو إن الإسلام مش هينتصر، أو إن ربنا سبحانه وتعالى إن لا يستطيع إقامة دينه في الأرض، لا، فأنت تخوض وهيك أحسن منك يشير رايد الدين والإسلام. إلا تنصروه فقد نصره الله، ويذكر الله عز وجل هؤلاء، إلا تفعلوا فتذكروا، فتذكروا يا معشر المتثاقلين، فتذكروا يوم أخرج الله عز وجل محمدا وحده فقط في وقت من الأوقات. إلا تنصروه فقد نصره الله إن أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، الرسول وأبو بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه فمن عليه؟ لا أحد. وإن الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم إنما نحن فيه خذلان، إنما نحن فيه خذلان، عدم توفيق، عدم توفيق من الله عز وجل لما اطلع عليه من أحوالنا. ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز
حكيم.
هذه المعاتبة نزلت بعد 9 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ايه؟ عشان يبوأ الجناب، وعشان يفهم اللي ضل فهمه، وعشان يعرفني ويعرفك الى قيام الساعة ان الله سبحانه وتعالى لا يجامل احدا مهما كان. ولو كان الله مجاملا احد لجامل نبيه، ولا جامل اصحاب نبيه، بل ولا جامل السابقين الاولين. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل المقياس دقيق. ان الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس انفسهم يظلمون. فينبغي مع حادث الهجرة ومع هذه المعاتبة من الله عز وجل لنا ان يقف كل مسلم ليقيم حاله مع الله. هل انا استحق معاتبة الله لي؟ انا استحق هذه المعاتبة لي فيها ولا ماليش فيها؟ وده كلام ده كان للصحابة الكرام، زي ما احنا بنسمع النهارده التفاسير اللي بتتقال في الاذاعات والتلفزيونات والجرائد والمجلات، ان كل ما يجي الامر للمسلمين يطلع واحد يقول لك لا، ده كان على ايام النبي، ده كان للصحابه، ده مش لينا، ده لزوجات النبي، ده لبنات النبي، لاصحاب النبي، وكان احنا مالناش علاقه بالنبي. وكان الانسان جاي لمرحله مؤقته عدت وخلاص وانتهينا، واحنا مالناش علاقه بها في هذا الزمن ابدا. ان الله عز وجل يناديك يا تارك الصلاه، يا من تحتفل بهجره النبي صلى الله عليه وسلم، يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا دعيتم الى الصلاه استاقلتم الى الارض. ان الله يعازم مانع الزكاه، ما لك يا اصحى يا صاحب المال اذا دعيت لاخراج زكاه مالك استاقلت الى الارض. يعازم الله جل جلاله الساكت عن الحق في هذا الزمان والمتقاعس عن دعوة الناس إلى دين الله الوسطي السمح. ما لك إذا قيل لك تحتلم مع الناس وقم بالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة بسماحة وبلطف وبموعظة حسنة، لماذا استاقلت إلى الأرض؟ لماذا؟ لماذا يا صاحب الشر ويا صاحب البطش إذا قيل لك كف عن ذلك وابتعد ودع خلق الله عز وجل يحيون على دين الله، استاقلت الى الارض ورضيت بالمعصيه كما رضي هؤلاء وهؤلاء. اننا نحتاج الى وقفه تقييم لكل حال نحن فيه، ترك الصلاه ومنع الزكاه والتقاعس عن الدعوه الى الله والسكوت عن الحق وتزييف الحقائق للاسف الشديد، وترك الحجاب وقطع الأرحام والنظر إلى النساء والإساءة إلى الجيران وأكل أموال الناس بالباطل، كل هذه مصائب في حياة الأمة بها أذلنا الله عز وجل، بها أبعدنا الله عز وجل. ففي حال الهجرة الله يحبك ولذلك يعاتبك، لن يكلمك كما كلم المنافقين، لأن يكلم المنافقين بأسلوب خاص. قال تعالى في كتابه للنبي صلى الله عليه وسلم لما قبل عذرهم، قال تعالى له لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يشاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله ابتعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. أسلوب تاني خالص، طريقة تانية خالص في الخطاب، رغم من الكلام عن المؤمنين الذين تخلفوا وتقاعسوا، موجهة لهم على نفس الفعل، لكن الباعث مختلف، لكن النية مختلفة. فلما رأى الله عز وجل من أهل الإيمان حرصهم على الجهاد ولكن غلبتهم نفوسهم، خاطبهم الله خطاب المعاتب. ولما رأى من أهل النفاق أنهم على ذلك مصرون وأنهم لذلك قاصدون متعمدون، إذا بلهجة الخطاب تتغير والوصف يتغير كما سمعت، فهم في ريبهم يترددون. كره الله انبعاثهم والله عليم بالظالمين، وذلك لأن الله عز وجل حريص عليه، هو أول من دعاك إليه، هو سبحانه أول من دعاك إليه وفتح الباب الذي بينك وبينه. فلماذا في حادثة الهجرة وفي ذكرى الهجرة لا يهاجر الناس إلى الله عز وجل؟ لم لا تهاجر؟ لم لا تهاجر يا تارك الصلاة؟ ألومك عن صلاة الفجر؟ أطال من عمرك؟ حاسب نفسك، طول عمرك، زود صحتك، كثر فلوسك. أبدا، إنما أضرك في دينك ودنياك. وهكذا في كل معصية من المعاصي، إن المؤمن دائما يكره المعصية ولا يصبر عليها، وإن فعلها لا يستمتع بها. ولذا ينبغي لك من هجرة من حالك هذا الذي أنت فيه، وكل واحد منا أدرى بحالك. فأنا لا أتهمك ولا أعرف من أنت ولا أعرف كيف تكون، فلعل نعلك الذي تطأ به الأرض خير مني ومن أمثالك، لكني لك مذكر ولك ناصح. اعلم يقينا أن رجلا قتل 99 نفسا على هذا المنبر منذ أكثر من 5 سنوات، ذكرت هذا الحديث وكنت ساعتها أقول وهل هناك من يقتل 99 نفسا وما خرجت روحي حتى رأيت من يقتل بالآلة، حتى رأيت من يسفك الدماء دون أن يتحرك فيه ساكن. وهذا أمر يثير العجب، كيف إزاي دم وموت وقتل؟ عشان ايه؟ في الاشهر الحرم انتوا ناسيين يا جماعه الخير، انتوا ناسيين ولا في ايه؟ انتوا ناسيين ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معيط ومراد ابو لهب والناس الكفره دول، لما كان بيخش عليهم شهر رجب ولا ذي القعده ولا ذي الحجه ولا المحرم، كان ادب شيء. ايه؟ ما تقدرش. ليه ما تقدرش؟ ليه ما تقدرش يا كافر؟ ليه ما تقدرش يا اللي بتسلم من الصنم؟ ليه ما تقدرش يا اللي بتسلم وبتاكل ربا؟ ليه؟ يقول لك اصل احنا في اشهر الحرم، تيجي النهارده تبص حواليك يمين وشمال ما عادش في حرم ولا عاد في حرمات. ان رجلا قتل 99 نفسا واراد ان يتوب ما عادش طايق العيشه اللي هو عايشها، لما قعد يحاسب نفسه ما عادش طايق، فاراد ان يتوب فذهب الى عابد فاضله فقتله، ثم ذهب بعد ذلك الى عالم فنصحه بان يهاجر. انا انصح نفسي واياك ان تهاجر، لكني لا امر بهجره الارض، فإن الأرض أحب إلينا من أشياء كثيرة، ومن رحمته بنا أننا لم نخرج منها حتى الآن، وأسأله جل جلاله ألا يخرجنا من أرضنا إلا الأرض هي أحب إليه من أرضنا، فقولوا آمين. هذا الرجل خرج من أرضه مهاجرا، إنما أنت ما هتخرجش لا النهاردة ولا بكرة ولا بعد ولا بعد مليون سنة ما هتخرجش، إنما لابد وأن تخرج من الحال. فربما تهاجر من الأرض ثم ترحل من أرض إلى أرض بنفس الحال. هو كذلك الصلاة، سمع الحديث الكويس أوي، فهاجر أروح السعودية، هناك الحرمين وهقدر أعبد ربنا. هاجر من أرض إلى أرض لكنه لم يهاجر من الحال، تلقى رايح عمره ورايح يحج ونايم برضه عن صلاة الفجر وتارك برضه الجماعة وبيبصبص برضه للنسوان. هو ولذلك إذا قلت هجرة ليس المعنى أن تنتقل من أرض إلى أرض، فما الفائدة إذا انتقلت من أرض إلى أرض بنفس الحال؟ إنما المقصود وأنت في بلدك وأنت في بيتك وأنت بين ناسك ينبغي أن تهاجر من حال سيء لا يحبه الله إلى حال طيب يحبه الله عز وجل منك ويرضاه. السؤال المهم حينما يهم الرجل منا بعمل شيء سواء في سره أو علنه لا بد وأن يسأل نفسه هذا السؤال: إذا أنا هعمل ده يرضى ربنا ولا يغضبه ويسقط عليا؟ إذا كان يرضيه اعمله ولو كره الناس أجمعين عملك، اعمله ولو كره الناس عملك. وإذا كان ما تفعله يغضب الله جل جلاله فلا تفعله وإن كان يرضي الناس أجمعين. هو الأول درس من الهجرة أن تهاجر من حال إلى حال، من حال لا يحبه الله إلى حال يحبه الله. الدرس الثاني من دروس الهجرة، وبعده أجلس وأستريح حتى لا أطيل، أن تعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يحترم الناس. الاحترام يعني إيه الاحترام المشفى؟ الاحترام إنك تحترم غيرك أيا كان. قال النبي لعلي رضي الله تعالى عنه: يا علي. نعم يا رسول الله. قال: لم في مكان ووالله لن يخلص إليك أذن أكرمك. وينام سيدنا علي يقول: والله ما نمت ليلة كما نمت ليلة الهجرة، رغم أن المنتظر ناس تخش تقتله، إلا أن النور بتاع ربنا سبحانه وتعالى لما بتنام هو اللي بينيمك، ولما بتضحك هو اللي بيضحكك، ولما بتبكي هو اللي بيبكيك، هو سبحانه وتعالى بيده كل شيء. نام علي وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وتيجي تسمع الدرس حول هذا الموقف يقول لك تمويه. يعني ايه تمويه؟ قال عشان لما الناس تخش يقتلوا علي مكان النبي. ده كلام انت فهمت كده؟ طب ما كان اولى ان ياخد علي معاه حبيبه ويحط مكانه اي حد ويغطيه لو عن تمويه. انما القضيه مش تمويه، ما كانش ينفع ينام على فراش النبي الا علي، لانه هو اللي اتربى في بيت النبي، هو اللي كان زي ظل النبي، عارف مين اللي دخل بيت النبي ومين اللي خرج، مين اللي ادى للنبي امانه ومين اللي ما ادالوش، وهو اعرف الناس بقريش لانه منهم. فكانت المهمه التي نام علي من اجلها ليست التمويه على المشركين، وانما حتى اذا خرج النبي من المدينه واطمأن على النبي قام علي برد الامانات الى اهلها. الامانات في المينا يا جماعه الخير لابو جهل وروح، والناس اللي في مكه اللي هم كانوا عايزين يقتلوا الرسول، لا مش كده وبس، ده دول اللي منعوا الصهاينه الرومي ان ياخد فلوسه وهو هاجر، ودول اللي منعوا عبد الرحمن بن عوف ان ياخد فلوسه وهو هاجر، ودول اللي منعوا مصعب بن عمير، ودول اللي منعوا سعد بن ابي وقاص، ودول اللي اخذوا منهم المال وشردوا من ثيابهم وهم مهاجرون الى النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول. ومع ذلك انظر معي، يرد النبي الامانات الى من؟ الى اهله، الى اهله الكفار على نفسهم. الله، هو انا لما اكون عاصي لله انا راجل وحش، انا وحش وانت
انت جيت لي او انا جيت لك، قلت لك خلي الالف جنيه ده معاك، وجيت لك بعد سنه وقلت لك هات الالف جنيه، تقول لي مالكش حاجه عندي اصل انت عاصي يبقى انت وحش، مالكش حاجه عندي؟ لا ده انا ليا كل الحقوق، ليا كل الحقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا بهذا الموقف على هذا الامر، يقول له يا علي بعد يا رسول الله رجع الفلوس لاهلها، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر وليس في ذمته درهم لمخلوق. ليه؟ قال لأنه هو صادق الأمين، ما ينفعش يقول، وهو ده اللي علم الأمة كلها إلى قيام الساعة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك. وده درس عظيم جدا، إن لغة التصعيد وإن الرد على الخير بالخير أدلت الحرارة ليس عندنا في ديننا. أد الأمانة إلى أهلها وإلى من ائتمنك ولا تخن من خان. ولذلك ما يميز به المسلم ضبطه لنفسه. ما تعدون السرعة فيكم؟ ما تعدون السرعة فيكم يا جماعة؟ قلنا الذي لا تقهره الرجال، قال لا، ولكن الشديد في السرعة الذي يملك نفسه عند عند الغضب. احنا ما عندناش بنملك نفسنا لا عند الغضب ولا عند الفرح ولا عند الاختلاف ولا عند اي حاجه في الدنيا، حتى في المسجد لا يغضب الرجل نفسه. انا لله وانا اليه راجعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ان حقوق الناس محترمه، كل الحقوق، المال والدم والعرض والجوار، والاثنين مختلفين، ولقى المنافقين ولقى اليهود، واليهود متفرقين في المدينه وهم المتحكمين في اقتصاد المكان، ومع ذلك تعايش النبي معهم بحكمته. انظر بحكمته، بعقله، بتحكيمه لدينه، للوحي الذي ينزل من عند الله تبارك وتعالى، فاستطاع النبي ان يتعايش مع هؤلاء. فلا أرى المسلم يستطيع التعايش مع أخيه المسلم. بقى رسولك يا أخي أنك تحتفل بالهجرة يتعايش مع كل دول بأصول وضوابط، وأنت مش عارف تتعامل معايا، مش عارف تتعايش مع كفر، مش عارف تتعايش مع مسلم زيك، لمجرد أن أنت قلت يمين ولا قلت شمال، أنت قلت صح ولا قلت غلط. ازاي والله عز وجل لا يرضى لنا بذلك ولا يحب منا ذلك. يا اخي ربنا لما جه وصفك، لما ربنا جه وصفك ما وصفكش اي وصف، انما قال تعالى في كتابه كنتم خيرة امه. باللي احنا فيه ده ما تعالى قابلني، احنا امه ونحن خير امه، وانا بشوف حالي لابد من الرجوع الى روح الهجره. روح الهجرة زي ما بيقول لك روح الثورة، أنا بقول لك روح الهجرة مرة أخرى لتحقق الأخوة، لتحقق الإسلام حق التحقيق، لتحقق الإيمان، لترقى لدرجة الإحسان، إنك تكون فعلا بحق مسلم يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين، يعني شبه كده، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. الكلام ده موجود النهارده ونحن عايزينه من جديد. كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر، انما يستجيب الانسان لنزغات الشيطان ووسوسه النفس فيضل ويضل، واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم. نعوذ بالله من الخذلان، ولذا ينبغي ان نعود الى إلى دروس الهجرة أن حقوق الناس محترمة، ولا يجوز لك أن تتعدى بحريتك على حرية الآخرين مهما كان الدافع ومهما كان السبب. ولذا أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، اللي هي أفضل مش بلده، كان مؤسساً لهذه الدولة وهذه الأمة التي أسأل الله عز وجل عزها ومجدها وبركتها ورخاءها، فقولوا آمين، أسسها بمنتهى السهولة وبمنتهى اليسر، لأنه عليه الصلاة والسلام صاحب حنكة وصاحب دراية، وقبل ذلك يتبع وحي الله عز وجل ولا يخالفه لغارض شهوة أو لعارض شهوة أو لعارض فتنة أو لرأي جاءه من هنا أو من هناك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نعود مرة أخرى إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ويريدنا أن نعود مرة أخرى إلى هذه الأمة التي لولاها لكنا أذل قوم كما قال عمر بن الخطاب، أن نعود لعزها ومجدها إلى شريعتها السمحاء وإلى نبيها صلى الله عليه وسلم الذي يأمرنا بالأخوة والمحبة والإخاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلي ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أختم بدرس ثالث من دروس هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حسن التخطيط والتنظيم واتباع الأسباب. وهذا الأمر لا شك أنكم سمعتموه كثيرا، ولكن الأصل أنك إذا سمعت شيئا عليك أن تبادر إلى تطبيقه وإلى تنفيذه. وليس التخطيط من شأن الكبار فقط، ليس التخطيط والتنظيم ووضع الرؤى والأهداف والنظر في آليات الوصول والنظر في العقبات والنظر في الأرض التي سأقيم فيها ما أقول، ليس هذا فقط، هو المعني به الرؤساء والوزراء والأمراء والملوك، لا، إنما أنت معني بذلك إذا أردت أن ترى القمة على الوجه الذي تحب، فاجعل القاعدة على الوجه الذي تحب. لما يجي النهارده واحد عفوا متربي على الفوضى، فين قلبي؟ كراستي فين؟ فين بنطلوني؟ قميصي كان هنا، مين اللي شاله من هنا؟ فوضى، فوضى. تيجي تكلمه على خروجه ودخوله، نمشي يا ابني الساعة كام؟ يعني بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، يعني أنا وأنت على الله. لما تيجي تشوف الست في البيت بتطبخ وبتغسل وبتنشر وحتى زوجها ضايع وحتى اولادها ضايع وحتى ارحامها ضايع، يا ست نظمي حالك. تقول لك وانا اعمل ايه؟ فوضى، فوضى. هذا التنظيم الذي نعنيه ان النبي اختار الدليل واسماء وعبد الرحمن والغار والتمويل، مش ده المقصود فقط، انما المقصود ان انت كمسلم أن تجعل حياتك كلها حياة منظمة، كما أنت في الصلاة. الصلاة منظمة ولا لا؟ منظمة. الزكاة، منظمة ولا لا؟ منظمة. الصيام منظم ولا لا؟ منظم. بتتسحر في وقت معين، وبتصوم في وقت معين، وبتفطر في وقت معين، والتراويح في وقت معين. الحج منظم ولا مش منظم؟ منظم، منظم. الإسلام كده، الإسلام مش دين فوضى، الإسلام دين نظام، دين نظام، دين احترام، دين حق، دين واجب. فينبغي أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن النظام هو الذي أدى إلى ظهور أمة النبي على مدار 10 سنوات. 10 سنين النظام في حياة أبو بكر اللي خدم الأمة بسنتين وست شهور، النظام في عهد عمر هو اللي جعل الإسلام يصل إلى شمال الأرض وجنوب الأرض حتى وصل إلى تخوم بحر قزوين في أفغانستان وباكستان. النظام هو الذي جعل هذه الدنيا تستمر وتنهض في اقتصادها، اجتماعياتها، وسياساتها، وأمنها، وشوارعها، وتعليمها. النظام، إنما الفوضى، إنما هي عدوة كل تقدم، وعدوة كل حضارة، وعدوة كل خير. وإن الذي يريد الخير لا بد وأن يصل إليه باحترام ونظام وليس بفوضى. فإن الله سبحانه وتعالى لما كلمك عن الأرض كلمك عن نظامها وبديع صنعه فيها، ولما كلمك عن الأرض كلمك عن نظامها وبديع قدرته فيها، ولما قال لك انظر إلى البحار وانظر إلى المحيطات أراك فيها عجائب قدرته، لتعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أراد بهذا الكون إلا نظام وتقدير واجتهاد وأخذ بالأسباب، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال حادثته العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها عونا لنا على تغيير حالنا، كما نسأله سبحانه أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يبصرنا بعيوبنا. سؤال أخير أيها الأحبة الكرام، هل لديك أطفال؟ عندك أطفال؟ الجواب نعم. واللي ما عندوش أسأل الله عز وجل أن يرزقه من واسع فضله، فقول آمين. معنا في المسجد حلة للتبرع بالدم، مش بالمال، تبرع بالدم لصالح من؟ لصالح الأطفال، المرضى بمعهد الأورام. نسأل الله عز وجل أن يشفيهم شفاء عاجلا غير آجل، وأن يردهم إلى أهاليهم وذويهم سالمين، فقولوا آمين. فجاءت الحملة تطلب منكم التبرع بالدم لهؤلاء الأطفال لإنقاذ حياتهم، فلا تبخل على نفسك. إن كنت ممن يستطيع أن يتبرع بشيء كهذا وهبه الله عز وجل إياك فلا بأس بذلك بعد صلاة الجمعة. وإن من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبنا وأن توحد صفنا وأن تحقن دماءنا وأن تستر أعراضنا وأن تجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فارتد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل الدائرة عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اهد شبابنا وردنا إليك ردا جميلا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسيرا علينا ليلا ونهارا،
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا ورب لنا أولادنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.